رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فحسب البرنامج اليوم نبدأ إن شاء الله في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وفيه 67 بابا. ولن نستفيض في ذكر معاني ما ذكره رحمه الله، لكن على ما هو مقرر سنبين المهمة من كل باب ونذكر مقصود الشيخ وبيانه على سبيل لا يخل بمقاصد الكتاب والمعاني التي ألف الكتاب لأجلها. كتاب التوحيد من أعظم وأهم كتب شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو كتاب فريد لم يسبق إلى منواله ولا يلحقه بعده أحد. والكتاب رحمه الله كتبه في أبواب التوحيد، لأن الخصومة التي كانت بينه وبين الناس آنذاك هو في بيان التوحيد، فإن الشيخ رحمه الله كما ذكرنا ولد في عصر أشبه في عصر الجاهلية الأولى، حيث كان كثير من الناس يعبدون الشجر والحجر والأضرحة والمقامات، وظهرت يعني أمور شركية كثيرة ليس في جزيرة العرب بل في كل بقاع الإسلام آنذاك. فالشيخ رحمه الله دعا إلى الله تبارك وتعالى ودعا إلى توحيد الله عز وجل، وعاش حياته كله لأجل هذه الدعوة حتى مكن الله عز وجل له في الأرض. وهذا الكتاب من أفضل وأهم كتبه، لأنه شرح فيها التوحيد الذي جهله كثير من الناس في وقت الشيخ، ولا يزال إلى وقتنا هذا يجهله كثير من الناس، إذ لا يعلمون من التوحيد إلا ما يعلمه أبو جهل وأبو لهب، أو ما يقر به أبو جهل وأبو لهب من الإقرار بربوبية الله وأنه الخالق الرازق النافع الضار المعطي المانع. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين حقيقة التوحيد ومعناه، فأفرد له ما يقرب من 67 بابا أو 69 بابا في بيان معنى التوحيد الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام من أجله. والكتاب كما ذكرنا الثابت أن الكتاب كتبه في البصرة، كما ذكر ذلك حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. وقال بعض العلماء أو المؤرخين أنه كتبه في حريملة، أي بعد البصرة. إن كان الكتاب قد كتب في البصرة فالشيخ رحمه الله لم يجاوز 25 عاما، أي كتبه في هذا السن المبكر، وهو إن كتبه في البصرة كما ذكر حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بهذا الكتاب الذي لم ينسج على منواله، فإنه يدل على العلم الذي يعني كان عند الشيخ رحمه الله حتى ألف هذا الكتاب الذي لما اطلع عليه العلماء أثنوا عليه ثناء عظيما، حتى أن الصنعاني رحمه الله وكان معاصرا للإمام محمد عبد الوهاب بل كان أكبر منه وقد سبق في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل في اليمن، لما وقف على كتابه وكذلك الشوكاني بعد قال رأيته مشحونا بالآيات والأحاديث. طريقة الشيخ كما هو معروف لا يكثر من الكلام، وإنما يسوق الباب ويدخل أدلة من كتاب والسنة، ثم يذكر مسائل، والمسائل تعني الزبدة التي يجب أن يخرج بها الإنسان من هذا الباب، ما هي الزبدة والفوائد التي بوب الشيخ لأجلها. ولذلك فقه هذا الكتاب كتاب التوحيد هو في مسائل التوحيد التي يذكرها في آخر كل باب، مع أن كثيرا من الناس اليوم إذا شرحوا الكتاب لا يعرجون على المسائل. وهؤلاء صنفان، إما أن يذكروا هذه المسائل في ضمن الشرح، أي يضمنوا شرحهم للباب ما ذكروا من المسائل، فيكون هؤلاء قد أتوا على المسائل في ضمن الشرح، وإما أن لا يعرجوا عليها البتة ولا يذكروها حتى في الشرح أو يعرجوا وينبهوا عليها، فهذا في الحقيقة تقصير كبير في شرح هذا الكتاب العظيم. فمن رأى الكتاب علم بأن الشيخ رحمه الله ساق هذه الآيات والحديث ثم ذكر لك ما يجب أن تخرج به من هذا الباب، أي الزبدة التي يريد أن تخرج بها من هذا الباب وتستفيدها هو ما ذكره من المسائل. فالمسائل تفسر وتبين مقصود الشيخ رحمه الله وتركز على القضايا المهمة التي أراد الشيخ رحمه الله بيانها والتدليل عليها. نبدأ التعليق إن شاء الله بقراءة المتن.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ. قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمل فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيبتهلوا. أخرجاه في الصحيح.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: كتاب التوحيد. الشيخ لم يصدر كتابه بخطبة الحاجة، لأن الكتاب دال على مقصوده ومراده، فاسمه يدل على مراده الشيخ رحمه الله. التوحيد مصدر من وحد يوحد توحيدا، والمراد بذلك جعل الله عز وجل واحدا متفردا، فيقال وحد الله إذا جعله واحدا لا شريك له، فجعله فردا متفردا لا يشرك معه غيره، فهذا هو أصل التوحيد، وهو الذي بعث الله عز وجل الأنبياء من أجله، وأرسل الرسل من أجله، وأنزل الكتب من أجله، بل خلق الخليقة كلها لأجل توحيد الله تبارك وتعالى. فإذا قلنا بأن التوحيد هو إفراد الله عز وجل وجعله واحدا لا شريك له، فما هي الأشياء التي لا يشركه تبارك وتعالى فيها أحد؟ بمعنى يجب اعتقاد وحدانيته وتفرده فيها. هذه الأمور بالاستقراء هي أمور ثلاثة: أمور متعلقة بأفعاله تبارك وتعالى، كالخلق والرزق والإعطاء والمنع والقبض والإحياء والإماتة والنفع والضر، وكل ما يتعلق بأفعاله تبارك وتعالى، فهذه أفعال الله، فالله عز وجل يجب إفراده واعتقاد وحدانيته في هذه الأمور، بأن يعتقد بأنه الخالق وحده لا شريك له، وأنه الرازق وحده لا شريك له، وأنه المالك وحده لا شريك له، وأنه المانع المعطي الضار النافع الذي لا يعلم الغيب إلا هو. فإفراد الله بمعنى توحيد الله، أي اعتقاد وحدانيته بلا شريك في هذه الأمور، يسمى عند العلماء بتوحيد الربوبية، لأن هذه من أفعال الرب، والرب هو الخالق المالك المتصرف، ولذلك يسمى رب الدار، الأب في البيت صاحب الدار يسمى رب الدار، لأنه هو الذي يملك هذه الدار وهو الذي له التصرف فيها، ويقال رب المدرسة بمعنى الآمر الناهي فيها، ولذلك هذه الأفعال هي من ربوبية الله تبارك وتعالى، من ربوبيته جل وعلا، فيقال توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله بحيث لا يشركه معه في أحد، فكل أفعال الله عز وجل لا شريك له فيها، لا شريك له في الملك، ولا شريك له في الإعطاء، ولا شريك له في المنع، ولا شريك له في النفع، ولا شريك له في الضر، ولا شريك له في الملك، ولا شريك له في الرزق، ولا شريك له في الخلق، وهكذا كل أفعال الله. هذا هو النوع الأول. والثاني صفات الله تبارك وتعالى وأسماؤه، فإن الله عز وجل تسمى بأسماء واتصف بصفات لا شريك له فيها، كما في قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، أي ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ألوهيته، فهو واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته، واحد في أسمائه، واحد في ألوهيته. فإفراد الله عز وجل أي اعتقاد وحدانية الله وتفرده بحيث لا يشركه أحد في أسمائه، بمعنى أن نعتقد أن أسماء الله التي تسمى بها لا يتسمى بها أحد من الخلق، لا يتسمى، فأسماء الله عز وجل خاصة به، حتى الأسماء التي يجوز إطلاقها على المخلوق كالسميع والبصير مما أطلق على المخلوق، فإن اسم السميع الذي يطلق على المخلوق ليس هو اسم السميع الذي يطلق على الله، ولكن اسم السميع الذي يطلق على المخلوق يليق بالمخلوق، لأن اسم السميع يدل على الذات الموصوفة وعلى الصفة، وذات السميع إذا وصف المخلوق بأنه السميع، الذات التي دل عليه هذا الاسم ليست هي ذات الله، والصفة التي دل عليه هذا الاسم ليست هي صفة الله، ولذلك اسم السميع الذي يطلق على المخلوق يدل على ذات المخلوق وعلى صفته، وليست ذات المخلوق ذات الله، وليست صفة المخلوق صفة الله، فلا شريك له في أسمائه، فأسماء التي تسمى بها خاصة بها، فالذي يطلق على الله من أسماء لا يطلق على المخلوق، وإن كان قد يسمى المخلوق بها من باب التسمية من جهة عموم المعنى لا من جهة حقيقة الصفة، كما أن له صفات تبارك وتعالى، فهو يريد ويقبض وينزل ويجيء وله وجه وله يدان، وهكذا أسماؤه صفاته جل وعلا الفعلية الاختيارية والذاتية كالوجه والساقين والساق واليد ونحو ذلك، كذلك لا شريك له فيها، فيده ليس كيد المخلوق، ووجهه ليس كوجه المخلوق، ونزوله ليس كنزول المخلوق، وضحكه ليس كضحك المخلوق، وعلمه ليس كعلم المخلوق، وحكمته ليس كحكمة المخلوق، فيجب اعتقاد وحدانية الله واعتقاد تفرده تبارك وتعالى بالأسماء والصفات، فما تسمى الله به واتصف به لا يشرك فيه أحد، وهذا يسمى عند العلماء بتوحيد الأسماء والصفات. النوع الثالث الألوهية، الألوهية وهو اعتقاد ألوهية الله، والإله هو المعبود، والمعنى أن يعتقد بأن الله عز وجل هو الإله الحق، معنى الإله الحق أي الإله الذي يستحق أن يؤله، إذ الآلهة كثيرة بل لا يمكن حصرها لكثرتها، فما من شيء إلا وعبد، ما من شيء إلا وعبد، عبد الحجر والشجر وكل شيء، وكل ما عبد سمي لغة إلها، لكنها آلهة باطلة، آلهة اتخذها أصحابها آلهة مزعومة باطلة، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، أي أنها تستحق الألوهية، أنتم جعلتموها آلهة لأنكم عبدتموها، وأما الألوهية الحق فهي لله، وهذا ما يعرف العلماء بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وهو اعتقاد وحدانية الله في الألوهية بأنه الإله الحق الذي يستحق أن يؤله وأن يعبد، وهذا معنى كلمة لا إله إلا الله، فالإله في اللغة كل معبود، كل معبود يسمى إلها، لو عبد الإنسان قلما لكان القلم بالنسبة لعابده إلها، لو عبد شجرة لكان لغة الشجرة تسمى إلها بالنسبة لعابدها، لكن هل ألوهيتها حق أم باطل؟ باطل، والألوهية الحق بمعنى الذي يستحق أن يكون إلها وأن يؤله هو الله، وهذا معنى توحيد الألوهية، وهو اعتقاد وحدانية الله في ألوهيته وإفراده تبارك وتعالى في العبادة بأن لا يعبد أحد سواه، إفراده أن يكون فردا لا شريك له في العبادة، بأن يصرف الإنسان العبادة كلها لله ولا يصرف شيئا منها لغير الله، فهذا يسمى العلماء بتوحيد الألوهية نسبة إلى الإله، والعبادة نسبة إلى فعل العبد، فإذا نسبتها إلى فعل العبد سميت توحيد العبادة، بمعنى أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وإن نسبته إلى الله سمي بتوحيد الألوهية أو الإلهية، وهذا النوع من التوحيد هو الذي وقع فيه النزاع بين الأنبياء وبين أقوامهم، وإلا فإن توحيد الربوبية بمعنى اعتقاد أن الله متفرد بأفعاله لا شريك له في أفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات اعتقاد أن الله متفرد واحد في أسماء وصفاته لا شريك له فيها، هذا ما كان ينازع فيها أحد، لا ينازع فيها أحد، ولذلك لم تكن خصومة الأنبياء مع أقوامهم حول هذين النوعين، وإنما كانت الخصومة حول النوع الأخير وهو توحيد الألوهية، فإنهم كانوا يعتقدون أن الله واحد لا شريك له في الخلق، واحد لا شريك له في الملك، واحد لا شريك له في الأسماء، واحد لا شريك له في الصفات، لكنهم لا يجعلونه واحدا لا شريك له في الألوهية، بل يصرفون بعض أنواع الألوهية أو العبودية لغير الله، فيعبدون الشجر أو عبدوا الصنم، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الملائكة، يتقربون إليهم بأنواع العبادات. فجاء الأنبياء للدعوة إلى هذا التوحيد الذي أنكره المشركون، واتخذ الأنبياء والمرسلون اتخذوا توحيد إقرار المشركين بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات دليلا على استحقاقه لتوحيد الألوهية. وذلك يذكر الله جل وعلا المشركين بإقرارهم بوحدانية الله في الأسماء والصفات وفي الأفعال ليجعله دليلا على استحقاقه للألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعلكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا، أي في العبادة وأنتم تعلمون، أي لا تجعل له أندادا في العبادة كما لم تجعل له أندادا في الربوبية وفي أفعاله وفي أسمائه وصفاته. وذلك يقرر الله عز وجل توحيد الألوهية واستحقاق الله للعبادة وحده دون غيره بتذكير هؤلاء بإقرارهم بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذا أقررتم أن الله هو الذي يملك السمع والأبصار والذي يدبر الأمر وهو الذي يصرف الأمور أفلا تتقون الشرك في عبادته، أفلا توحدونه في ألوهيته؟ إذا كان الله جل وعلا هو الواحد لا شريك له في أفعاله والواحد لا شريك له في أسماء وصفاته لازم أن يكون الله أن يكون هو الواحد لا شريك له في ألوهيته، إذ كيف يؤله من ليس ربا ومن ليس له من الأسماء والصفات كما لله تبارك وتعالى. ولذلك الشيخ رحمه الله كتب هذا الكتاب وأفرده لهذا النوع وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو اعتقاد وحدانية الله في ألوهيته وأنه مستحق الألوهية، لأنه معنى كلمة لا إله إلا الله. فإن الأنبياء ما جاءوا للدعوة إلى أن يقول الناس لا رب إلا الله، لأنهم لم يكونوا ينكرون أن الربوبية لله عز وجل وحده، وإنما كانوا ينكرون ألوهية الله، فجاء الأنبياء بالدعوة إلى إفراده بالألوهية وأمر الناس أن يصرفوا عباداتهم لله وحده لا شريك له. فجاء الشيخ رحمه الله وألف هذا الكتاب ليبين هذا النوع من التوحيد. يقول الشيخ كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا أسلوب حصر، لأن هذا الأسلوب في اللغة يدل على الحصر، نفي ثم إثبات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبين بأن المقصد من خلق الإنس والجن ما هو؟ العبادة. ومعنى ليعبدون أي ليوحدوني في العبادة. قال ابن عباس كل أمر في القرآن بالعبادة المراد به التوحيد، أي أن الله لم يأمرنا بأن نعبده فقط، لا، أمرنا أن نعبده وحده لا شريك له، بمعنى أن نفرده بالعبادة. وإلا فإن المشركين كانوا يعبدون الله ويصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون، لكنهم كانوا يفعلون بعض هذه الأشياء لغير الله، فكانت عبادتهم ليست خالصة لله بل مشوبة بالشرك. فجاء الأنبياء بالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة بمعنى أن يكون المعبود وحده ولا يشرك معه غيره فيها. فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي ليعبدوني وحدي، بمعنى إلا ليوحدون، كما فسر ابن عباس كل عبادة في القرآن فهي التوحيد، أي عبادته وحده. ويدل على أن المقصد أساسا هو العبادة، وأن الجن والإنس ما خلقوا أساسا وهم مكلفون دون سائر الخلائق إلا للعبادة، بمعنى إلا ليفرد الله بالعبادة، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وهي يدل على أن هذه البعثة، أن هذه الرسالة المذكورة في هذه الآية كانت لكل رسول، كلهم جاءوا بهذه الرسالة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما قال الله أن اعتقدوا أن الله هو الرب، أن اعتقدوا أن الله لهم الأسماء ما ليس لغيره، أن اعتقدوا تفرده بالأسماء والصفات، لا، ما جاء الأنبياء بهذا. لماذا؟ لأن أقوامهم ما كانت تنكر هذا، وإنما جاء الأنبياء بأمر أقوامهم بالعبادة، أي بإفراد الله وتوحيده في العبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فبين الله بأن كل الأنبياء ما من أمة إلا وبعث فيها رسول يدعو إلى ماذا؟ إلى إفراده بالعبادة. وما ذكر الله عز وجل إفراده بالربوبية، والسبب هل لأن الربوبية ليست حق؟ لا، لأنهم كانوا مقرين بهذا فطرة وعقلا وواقعا. فبين الله بأنه إنما بعث ليصحح ما وقعوا فيه من الشرك في العبادة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا أي ابتعدوا، كونوا في جانب. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت كل ما عبد من دون الله، فدل على أن الأنبياء جاءوا للأمر بإفراده بالعبادة فقط، لا، واجتناب الطاغوت، أي أن يعبد وحده وأن يجتنب ما يعبد مما يعبد سواه، أن يعبد وحده وأن يكفر بعبادة ما سواه، أن يعبد وحده وأن يعتقد بطلان عبادة ما سواه. فلو جاء إنسان وقال أنا أعبد الله لا أعبد غيره، أنا لا أصلي إلا لله، ولا أذبح إلا لله، ولا أنذر إلا لله، ولا أتوكل إلا عليه، ولا أفعل ذلك لأحد من الخلق كائنا من كان، لا ملكا ولا نبيا، لا حيا ولا ميتا، لا حجرا ولا إنسا ولا جنا، لكنه يقول طيب ما تقول في من يعبد الأموات والغائبين والأشجار؟ قال هؤلاء طريقهم، لهم طريق إلى الله، أنا لا أفعل فعلهم، لا أشاركهم، لكن لا أعتقد بطلان ما هم عليه، بل هم مجتهدون فيما هم فيه، أو أنا لا أوافقهم على هذا، إنما أعبد الله. طيب هل تعتقد صحة فعلهم؟ قال لا أتعرض لهذا ولا أتكلم فيه. هل كان موحدا؟ ها؟ ليس موحدا، لأن الأنبياء جاءوا بماذا؟ بأمر العبادة، أن يفردوه بالعبادة فقط، لا، بأن يعتقدوا بطلان عبادة ما سواه. إذ لا يكون الإنسان مفرد الله بالعبادة إلا باعتقاد أحقيته في العبادة، واعتقاد أحقية الله في العبادة يعني اعتقاد بطلان عبادة ما سواه. فإذا لم يعتقد الإنسان بطلان عبادة ما سواه وأن يكفر بها ويتبرأ منها، لن يكون معتقدا لوحدانية الله عز وجل الحق. نحن مأمورون أن نعبد الله وأن نعتقد أحقيته وحده لا شريك له فيها، وهذا يستلزم أن يكفر الإنسان بعبادة ما سواه وأن يعتقد بطلانها، إذ لا يجتمع أن يعتقد أحقية الله في العبادة وحده ثم يجوز أو يسوغ أن يعبد أحد سواه وإن لم يفعل هو ذلك بنفسه. وذلك لا بد من البراءة والكفر بعبادة ما سواه، بأن يتبرأ الإنسان ويعتقد بطلان عبادة ما سواه، وأن كل عبادة لغير الله فهي شرك وكفر وضلال، لا بد أن يعتقد ذلك بقلبه وأن يفعل ذلك بيده، وهذا ولذلك شرع الجهاد في سبيل الله، وأن يصرح بذلك، يصرح بذلك بلسانه، لابد. قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذا قدم الله الكفر بالطاغوت، أي الكفر بعبادة ما سوى الله. لو جاءك إنسان من الفرق التي تعبد آل البيت يدعون الحسن والحسين، فقال لا أنا لا أفعل فعلهم، أنا لا أعبد، لا أقول يا حسين ولا أقول يا عباس ولا أقول يا علي، أنا ما أعبد إلا الله، هل يكفي ذلك في كونه موحدا؟ لماذا؟ حتى يصرح بماذا؟ بأن عبادة الحسين والعلي وآل البيت شرك وكفر، فإن لم يعتقد كونها شركا وأن أهلها مشركون لن يكون موحدا. فاجتناب الشرك ليس كافيا في الدلالة على التوحيد، إذ التوحيد أن يعتقد بطلان عبادة ما سواه وهو الكفر بالطاغوت. فإن لم يقل أن ما أن دعاة الحسين وأن ما يدعى من الحسين والعباس أن هذا شرك وأن فاعله مشرك وأن هذا باطل، لا يكون موحدا بمجرد أن يترك ذلك ولا يفعله ولا يشارك قومه. وبعض الناس يخطئون يقول لا فلان ما يفعل ما يدعو الحسين. طيب ماذا يعتقد في عبادة في عباد الحسين؟ وماذا يعتقد في عبادة علي وفي دعائه والاستغاثة به؟ إن لم يعتقدها شركا ويصرح بذلك ويتبرأ منها ومن أهلها لم يكن واحدا. وهذا معنى اجتناب الطاغوت ومعنى الكفر بالطاغوت، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله. ويقال أهل العلم أن كلمة التوحيد ركنان، نفي وإثبات. لا إله أي لا إله حق، هذا نفي الألوهية الحق عما سوى الله. إذن لابد أن يعتقد بطلان عبادة ما سواه وأن يتبرأ منها. إلا الله إثبات الألوهية الحق بالله. قال وقوله وقضى ربك، قضى أي أمر وحكم وفرض. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا نفي العبودية عما سوى الله، إلا إياه إثبات لله، وهذا تفسير لا إله إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله هي معنى لا إله إلا الله، إذ لا إله تقابل ألا تعبدوا، إلا إياه تقابل إلا الله. ولك أحسن ما فسر به كلمة الله ما فسره الله عز وجل، ألا تعبدوا إلا الله، فدل على أن لا إله إلا الله. هل إله هنا المراد به الرب الخالق أم المعبود؟ المعبود. إذا كان الله فسره قال ألا تعبدوا، وبعض الناس تقول ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا خالق ولا رازق. كيف خالق ورازق معنى ربوبية، معنى الرب وليس معنى إله. الإله هو المعبود. وذاك لا إله لا معبود كما فسره الله ألا تعبدوا إلا الله. وقوله جل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، انظر يأمر الله بإفراد بالعبادة والبراءة من الشرك واجتنابه. قال واعبدوا الله ولا تشركوا، ما قال اعبدوا الله، إذا الله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا له. وقال وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ما هو؟ ألا تشركوا به شيئا. أعظم ما حرمه الله الشرك به تبارك وتعالى، لكن بدأ الله عز وجل به، هذا أعظم ما حرمه الله الشرك. وما معنى الشرك؟ عبادة غير الله، عبادة ولو بنوع واحد من أنواع التوحيد، من أنواع العبادة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، أي التي عاش عليها وختم عليها، قال فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله وأن هذا المشار إليه في الآيتين السابقتين صراط مستقيما فاتبعوه، أي هذا الصراط الذي رسمه الله ونصبه موصلا إليه ودالا عليه. فدل على أن أعظم ما حرم الله عز وجل على الناس الشرك، وذاك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر إذا مات عليه صاحبه، لأنه يناقض التوحيد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد، أي حقه الأعظم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن حق الله علينا وعلى جميع العالمين ما هو؟ أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا، أي أن نفرده بالعبادة، أن نوحده في العبادة، أن نجعله الواحد المتفرد فيها فعلا واعتقادا، هذا هو حق الله. طيب ما جزاء من أقام حق الله؟ قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن أمرك الله عز وجل بأن توحده بالعبادة وأن تفرده فيها، ووعد من فعل ذلك ألا يعذبه، أي ألا يخلده في نار جهنم. فلو كان عنده ذنوب دون الشرك فإما أن يغفر الله لها له وإما أن يعذبه بقدر ذنوبه، لكنه لا يخلد. إذا التوحيد مانع من الخلود في نار جهنم. قلت أفلا أبشر الناس بشارة عظيمة أن التوحيد عاقبته السلامة والنجاة يوم القيامة؟ قال لا تبشروا فيتكل ويتكس على توحيدي وإفرادي بالعبادة فربما قصر في العمل، فأخبر بها معاذ رضي الله عنه قبل موته تأثما. نعم.
حسن الله. قال رحمه الله باب فضل التوحيد.
لا في مسائل أنا أعلم.
قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس.
نعم، ما هي الحكمة؟ إفراده، وما أفراد الجن والإنس إلا إذا الله ما خلقنا لنعمل لنبني لنسكن لنتكاثر، وإن كان هذا مأمورا به من جهة العموم لأنه يحقق العبودية، لكن المقصد الأساس هو العبودية. أي والمراد العبودية مجرد أن نعبده، لا أن نوحده في العبادة، أن نعبده ولا نعبد أحدا سواه، بل أن نعتقد بطلان عبادة ما سواه، هذا يجري ذلك خلقنا. نعم.
الثانية أن العبادة هي التوحيد،
لأن العبادة هي ماذا؟ توحيد. لو جاء إنسان يعبد الله يكون موحدا بذلك، ها؟ يعبد الله يصلي له حتى يفرده، لأنه قد يعبد الله ويعبد غيره. يا الله مدد يا بدوي، يا حسين يا عباس يا الله، هو يدعو الله العبادة، لكن يدعو الحسين العباس يدعو البدوي يدعو فلان يستغيث به يذبح لذاك، يذبح لله الأضحية يتقرب إلى الله، ويذبح للميت، ينظر لله نذورا وينظر للميت. فهل هذه العبادة التي أمرنا بها؟ لا. ما العبادة التي أمرنا بها؟ التوحيد، أي العبادة الخالصة لله بحيث لا يعبد أحد سواه. وهذا معنى قول ابن عباس أن كل عبادة في القرآن فالمراد بها ماذا؟ التوحيد. ولا المشركين كانوا يعبدون الله، ألم يكونوا يصومون يحجون يطوفون بالبيت يعظمون يتصدقون يفعلون أعمال عظيمة من البر مما ورثوه من دين إبراهيم عليه السلام، ويذبحون لله ويقربون القرابين ويتصدقون ويطوفون بالبيت ويحجون، هذه عبادات لكنها كانت مشروبة بالشرك، إذ يفعلون هذا لله ويفعلون شيئا من هذه العبادات لغير الله. والله ما أمرنا أن نعبده فقط بل أن نوحده في العبادة. وهذا معنى قول الشيخ أن العبادة هي التوحيد، ليس كل عبادة هي التوحيد، وكل عبادة ليست توحيدا، بمعنى أن كل عبادة قارنها الإنسان بالشرك فهذه عبادة باطلة ليس عبادة مقبولة. قال لأن الخصومة فيه، النبي ما جاء لقوم لا يصلون ولا يصدقون ولا يحجون، لا، كانوا يحجون يتصدقون، طيب لماذا جاءهم؟ جاءهم حتى يأمرهم أن يوحدوا الله في هذا، بمعنى أن لا يصرفوه إلا لله. فهذه الخصومة كانت فيه وهو إفراده، هم ما كانوا ينكرون أن الله عز وجل يستحق العبادة، ما قال أن الله لا يستحق العبادة، لا، كيف يقول ذلك وهم يعبدون الله؟ لكنهم كانوا ينكرون تفرده فيها، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا شيء عجاب، يعني تريد منا ما نعبد إلا الله فقط وأن نترك عبادة ما سواه؟ لا، هذا شيء عجيب. أئنا لتارك آلهة لشاعر مجنون، أي أنه دعاهم لماذا؟ دعاهم إلى ما؟ إلى ترك الآلهة، أي إلى أن لا يعبد أحد إلا الله. أجعل الآلهة إلها واحدة، يريد أن يحصل عباداتنا كلها في الله بحيث لا نعبد أحدا سواه، إن هذا شيء عجاب. وهل الخصومة كانت في هذا وهو إفراد الله بالعباد وهو التوحيد. نعم.
الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى ولا أنه يعبد ولا ما نعبد.
نعم، أن من لم يأتي بالتوحيد في العبادة، بمعنى من لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه، هل أتى بالعبادة؟ صلى وصام، يعني اليوم مثلا كثير من القبورية أو الصوفية يحجون يصلون أكثر منا، وقد يصلون أكثر منا ويحجون أكثر منا ويفعلون من البر والخيرات والصدقات والأعمال العظيمة ما يفوق أعمالنا مجموعة، لكنها كلها باطلة، يحج ويصوم ويدعو الله مرارا وتكرارا ويقوم الليل ويبكي ويذكر الله ولا يفارغ الذكر لسانه، لكنه يقول مدد يا بدوي يا عباس يا حسين، كل عبادته لله باطلة، لأن الله لم يأمرنا بمطلق العبادة بل أمرنا بالعبادة التي هي التوحيد. وهذا ولذلك من لم يأتي بالتوحيد معنى بإفراده بالعبادة بأن لا يعبد أحدا سواه لم يأتي بالعبادة، وذلك قال النبي الله النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك. ما هي؟ قل يا أيها الكافرون، وصفهم بالكفر، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. طيب لو قال كيف الله يقول لا ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا لستم بعابدين الله، وهم كانوا يعبدون الله، عندهم عبادات الله كثيرة، نقول لأن عباداتهم لله لم تكن خالصة بل كانت مشوبة بالشرك، فصح نفيها، أي أنها باطلة غير نافعة، ليست العبادة الشرعية. قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لستم بعابدين الله على سبيل التوحيد بل عبادتكم مقرونة بالشرك. فهذا معنى، فلذلك جاء الأنبياء بالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة إلى التوحيد فيها وليس مطلق العبادة. نعم. نعم، وهي الدعوة التي ولقد بعثها في كل أمة رسولا ماذا؟ أن يعبدوا الله. إذا الرسل كلهم جاءوا، فالدعاة الذين يقتدون بالأنبياء إن لم تكن عماد دعوتهم الدعوة لتوحيد الله والنهي عن الشرك، هل يسمون دعاء؟ إنسان يتكلم حياته كلها على فضائل الأعمال، والناس واقعون يعبدون البقر والحجر والقبور والأضرحة، وهو جالس بر الوالدين، الأخلاق، التزكية، هل هذا يسمى داعية؟ الداعي الذي يدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء هو أول شيء يدعو على التوحيد حتى يحقق، ثم يدعى إلى ما بعد ذلك. نعم. نعم، كل أمة بعث الله، ولقد بعثنا في كل أمة، أي ما من أمة لا وأرسل الله لها الرسل. نعم. نعم، وهو الدعوة إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله، أي بعثنا الأنبياء والمرسلين برسالة واحدة وهي أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدل على أن دين الأنبياء واحد، وإنما تختلف شرائعهم أي الأحكام العملية وليست أصول الدين والعقيدة. نعم.
السابعة المسألة الكبيرة، وأن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
نعم، المسألة الكبيرة يقول، المسألة الكبيرة وهو أن عبادة الله لا تحصل إلا مقترنة بالكفر بالطاغوت. لماذا يقول الشيخ هذا؟ لأن الشيخ رحمه الله في دعوته كان أناس كثير ممن ينتسبون العلم يقول: يا شيخ نحن نقر أن ما دعوت إليه حق، وأن الله مستحق للعبادة، وأنه جل وعلا هو الإله الحق، نقر بهذا، لا نخالفك في هذا. طيب ما الخلاف إذن؟ لكن نخالفك في الحكم على دعاة القبور والأولياء بالشرك. فجاء الشيخ ليبين بأن هذا هو الكفر بالطاغوت الذي أمرنا به، ومن لم يعتقد شرك عباد القبور والأولياء لم يكن موحدا ولو لم يفعل فعلهم. وإذا سماها مسألة كبيرة التي لم يفطن إليها كثير من الناس، وهو أن التوحيد وأن عبادة الله وحده ولا شريك له ليست كافية حتى يعتقد الإنسان بطلان عبادة ما سواه واعتقادها شركا ويعتقد شرك أهلها. فلو جاء إنسان تقول له: ما حكم الدعاء الموتى والأنبياء والأولياء؟ قال: والله ما أدري ما حكم. نقول: إن لم تدري فأنت مشرك، إن لم تدري فأنت مشرك، لأنك يجب أن تدري أنها باطلة وأنها شرك. فإن جهلت كونها شركا أو حكمت بأنها ليست بشرك أو أنها جائزة أو أنها محرمة فقط، فهذا كفر ومرغ من الدين، لأن هذا يدل على ماذا؟ على أنك لم تعتقد وحدانية الله في العبادة. لأن اعتقاد وحدانية الله في العبادة ما هي؟ أن نعتقد بأنه الإله الحق. ما معنى إله الحق؟ أي الذي يستحق أن يعبد وحده. هذا يستلزم ماذا؟ أن تعتقد أن كل عبادة ما سواه ما هي؟ باطلة وأنها شرك. فكيف يقول الإنسان: أنا أعتقد أن الله هو الإله الحق لكن لا أبطل عبادة ما سواه؟ كيف؟ هذا تناقض. وذلك كونه لم يحكم على أهل الشرك وعلى دعاة الموتى بأنهم مشركون بأن هذا شرك، هذا ناقض قوله أني أنا أعتقد وحدانية الله في العبادة أبدا، بل هذا تناقض. وذلك جعل الله جل الكفر بالطاغوت هذا شرط فرطا في الإيمان. لا إله، ما معنى لا إله؟ الكفر بما عبادة ما سوى الله والبراءة منها واعتقاد بطلانها. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ماذا قال إبراهيم عليه السلام الذي جعله الله أسوة لنا؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. من هم الذين معه؟ الأنبياء. ما هي الأسوة؟ بماذا؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دونكم كفرنا بكم وبدا أي ظهر بيننا وبينكم عداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تبرأ إبراهيم عليه السلام منهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ماذا؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ها تفسير لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون هو معنى لا إله، إلا الذي فطرني معنى إلا الله. فمن لم يكفر بالطاغوت، وذلك كان كثير من الناس يوافقون الشيخ لكن يخالفونه في حكم على عباد القبور والأولياء والأموات بأنهم مشركون وبأن هذا الشرك. فبين الشيخ بأن هذا لا يمكن يتم التوحيد إلا به، إذ من تمام الاعتقاد وحدانية الله واستحقاقه أن نعتقد بطلان ما سواه، وإلا كيف يكون الله هو الإله الحق المعبود الحق ثم نعتقد صحة عبادة ما سواه؟ هذا تناقض. نعم.
الثامنة، وأن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
نعم، الطاغوت عام، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، الحجر والشجر وكل ما عبد من الله، لكن العلماء اصطلحوا على أن الطاغوت يطلق على من عبد من دون الله وهو راض، وإلا فقد عبد علي رضي الله عنه وعبد الحسين، وهل هم راضون؟ لا، عبد قبله الأنبياء، عبد عيسى عليه السلام يعبده النصارى، هل هم راضون؟ لا. هل نسمي عيسى لكونه معبودا عبده النصارى طاغوتا؟ نقول لا، الطاغوت من عبد من دون الله وهو راض. طيب وعيسى؟ نقول ليس هو الطاغوت، الطاغوت الشيطان الذي أمر بعبادة عيسى، والشيطان الذي أمر بعبادة من؟ علي والأولياء والصالحين. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يتبرأ الأولياء ممن عبدهم من دون الله، فالطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض.
التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك.
نعم، لأنها وصية النبي عليه السلام التي عليها خاتمه كما قال مسعود، وأعظم شيء حرمه الله في أولها الشرك، فدل على أن الشرك أعظم ما حرم الله عز وجل وأعظم ما جاء النبي بالإنكار عليه. نعم.
العشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثمانية عشرة مسألة بدأ الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
نعم، في هذه الآيات المحكمات ذكر الله المحرمات، ذكر أول شيء بدأه بالشرك وذهب بنها ختمه الشرك، في أولها لا تجمع الله إلها أي معبودا آخر، وختم بقوله لا تجمع الله إلها آخر فتلقى في جهنم، فدل على أن الشرك أعظم ما حرمه الله. نعم.
ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم، هذه آية الحقوق، أعظم حق لله عبادته، وأعظم ما ينقض ذلك ويبطله هو الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا، لا بد من اقتران ترك الشرك مع العبادة، بين معنى أن العبادة المأمور بها الإنسان مأمور بها الإنسان هي التوحيد. نعم.
الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
نعم، وصيته بالتوحيد كما قال مسعود التي عليها خاتمه، فدل على أن أعظم ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام التي ختم عليها والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. وذاك قال في آخر ما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، أي نهاهم عن الشرك وعن وسائله. نعم.
الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا،
كما في حديث معاذ ما هو حق الله علينا؟ أن نعبده ولا نشرك به شيء، أن نفرده بالعبادة. نعم.
الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه،
وهو المذكور ألا يعذب من لا يشرك به شيء، إذا لا نجاته من عذاب الله إلا بالتوحيد، فلا تنفع لا صيام ولا صدقة ولا بر ولا حج ولا صلة ولا أي عمل من أعمال البر إذا كان مع الشرك. نعم.
الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة،
لأن معاذ رضي الله عنه قال أفلا أبشر الناس، قال لا تبشروا فيتكلوا، فلو كانوا يعلمون بهذا لما قال معاذ أفلا أبشر الناس، لأن بشارة عظيمة لأهل التوحيد.
السادسة عشرة
جواز إتمام العلم بالمصلحة، نعم، لأنه لا تبشروا فيتكلوا، أي إذا كان الأمر بالشيء يترتب عليه مفسدة اتركه، فنهى النبي عن هذا مع أنه من العلم لما يترتب عليه من المفسدة. نعم.
السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره،
ولذلك حرص معاذ قال أفلا أبشر الناس، ودل على حرصه أن يدخل السرور على قلب المسلم. نعم.
الثامنة عشرة
القول من الاتكال
على سعة رحمة الله،
نعم، لأن هذا قد يثبط الإنسان عن العمل، لا تبشر فيتكل، وقد يتكل الإنسان على عمل من عمله، على صلاته، على صدقته، على بره، فيقعد عن عمل ثم يفتر، هو لا يدري هل يقبل هذا الله العمل الصالح الذي اتكل عليه أم لا. نعم.
التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم، الله ورسوله أعلم،
لأن معاذ لما سأله وتعلم تدري ما حق الله العباد وحق العباد الله، قال الله أعلم أو الله ورسوله أعلم، فدل على الإنسان إذا سئل عما لا يعلم له أن يقول الله ورسوله أعلم أو يقول لا أعلم. نعم.
العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم
دون
بعض،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام خص معاذا، فدل على أنه لو يجوز أن يخص بعض الناس ببعض العلم لمصلحة، ولكن لا يجوز محاباة. نعم.
الحادية والعشرون التواضع صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار، الحمار معاذ ارتفع.
نعم، لأنه كان ركب على حمار وقد أردف عليه معاذ، هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه أشرف خلق الله. نعم.
الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة.
نعم، كما أردف معاذ.
الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه.
نعم، فضيلته لأنه أردفه ولأنه خصه بهذا العلم، فدل على مكانته عند النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة
العظيمة، وهي أن الله خلقنا للتوحيد، وأن التوحيد هو سبب دخول الجنة لا غير، ولا دخول الجنة إلا بالتوحيد، وأن الذي يخلد في النار هو الشرك. هذه أعظم مسألة يجب أن يخرج بها الإنسان من هذه الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم ينقصوا إيمانهم من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخل الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه. ولما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيب والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله، في كفة ملبهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بخرابها مغفرة.
يقول: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أي بعدما ذكر الشيخ وعرف التوحيد وبينه ذكر فضائله، لأن ذكر فضائل الشيء مما يرغب فيه. بل التوحيد حوى جميع الفضائل، بل ليس هناك شيء له من الآثار الحسنة والعواقب الحميدة كالتوحيد، فهو عنوان السعادة وباب كل خير، وليس أحد وليس شيء من المشروعات يضاهيه أو يدانيه أو يوازيه. وذلك ذكر الشيخ رحمه بعض فضائل هذا التوحيد، فوق أنه يشرح الصدور ويهدئ البال ويبعث السرور في النفس، فضلا عما يناله الإنسان من النجاة من النار والفوز بالجنة. فقال: وقول الله تعالى: وقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسر النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح الظلم هنا، فسره بالشرك، أي الذين آمنوا أي وحدوا الله ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، أي هؤلاء هم الخلص. قد يكونون وقعوا في بعض المعاصي دون الشرك، لكنهم أتوا الله بإيمان خال من الشرك، بمعنى أنهم جاءوا موحدين. ما الجائزة؟ أولئك لهم الأمن، أي الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة، الأمن في الدنيا والأمن في القبر والأمن في الآخرة، وهم مهتدون، أي أن المهتدي حقا هو الموحد. ولذلك عبادة القبور العابد الذي يرى فيه أثر الزهد هذه عبادة باطلة، وهذا من أعظم الناس ضلالا، ولا يغرنك عبادته ولا زهده، وهو ضال غير مهتد. لماذا؟ لأنه لم يوحد الله. فمن فضائل التوحيد أنه من أسباب الأمن واطمئنان النفس والسعادة والهناء والأمن يوم القيامة، يوم يفزع الناس من أهوال يوم القيامة. نعم. ويدخل بذلك الأمن من عذاب الله. نعم. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله. شهد بمعنى اعترف، والشهادة تعني تقتضي العلم بمعناه والعمل بمقتضاه، وذلك الشهادة لا يكفي النطق بها، بل لابد من العلم بمعناها والعمل بمقتضاه، هذا هو الشهادة حقا. فمن شهد معنى علم استحقاق الله الألوهية وأنه متفرد بها وعمل بذلك ونطق به، هذا هو الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: من شهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، أي اعتقد وحدانيته في العبادة بأن لا شريك له فيها وبطلان عبادة ما سواه، وأن محمداً عبده ليس نبي ليس إلهاً وليس له شيء من الوهية، بل هو عبد وهو رسول مبعوث من الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، نص الله على عيسى لضلال النصارى حيث ألهوه عليه السلام، وكلمته ألقاها، إن الله خلقه بالكلمة وهي قوله كن فيكون، لأن الله آدم، لأن عيسى لم يخلق من مني رجل وإنما خلق الله بالكلمة، قال وكلمته أي كن ألقاها إلى مريم فكان عيسى بها، وروح منها أي نفخ الله عز وجل فيه من روحه أي روح المؤيدة منه تبارك وتعالى، قال والجنة حق، اعتقد أن الجنة حق، حق وهي دار المؤمنين، وأن النار حق وهي دار الكافرين، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي على ما وقع منه من التقصير. إذا جاء بهذه الأصول فإن الله عز وجل يدخله الجنة ولو فرط فيما سواها، أي أن من حقق هذا دخل الجنة ولا بد، حتى لو قصر فيما سواه، كان ترك بعض المأمورات أو فعل بعض المحظورات، لأنه جاء بمفتاح الجنة، جاء بالبطاقة التي تنجيه من الخلود في النار والتي تدخله الجنة ولا بد. فهذا يدل على أن التوحيد من أعظم، بل هو السبب الوحيد لدخول الجنة. قال وله من حديث عتبان البخاري مسلم، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حرم الله على النار أي حرم أن يخلد فيها، أي لا يخلد موحد قط، لا يخلد، بل قال بعض السنة حتى من عذب من الموحدين كما جاء في الأحاديث فإنهم يعذبون في نار غير النار التي يعذب بها الكافرون، بل هي نار ثم يخرج الله عز وجل هؤلاء من النار فيدخلهم الجنة فيبقى في النار أهل الخلود فيها وهم أهلها. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، من قال معنى إيش؟ اعتقد، ليس القول فقط، بل قول مع اعتقاد ويصدقه العمل، قال يبتغي بذلك وجه الله، ما قال ذلك رياء، ما قال ذلك لأجل إيش؟ نفاقا، وإنما قاله يبتغي بذلك وجه الله، فدل على أن من أعظم أسباب النجاة من النار والتوحيد، وذاك لا يخلد موحد قط. وفي الحديث الذي بعده موسى عليه السلام يقول يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فعلمه الله أن يقول لا إله الله، فلما رأى موسى أن كثيرا من بني إسرائيل يقولون هذه الكلمة أراد كلمة خاصة، فبين الله جل له بأن هذه أعظم الكلمات، بل إن الله خلق الأراضين والسماوات لأجل هذه الكلمة، لو أن السماوات السبع وعامرهن أي من يعمرهن غيري، ويدل على أن الله أي في السماء، لأنه قال في السماء السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع، ما قال وعامرهن غيري، إن الله في السماء وليس في الأرض، أي لو أن السماء السبع ومن يعمرها سوى الله والأراضين السبع ومن يعمرها في كفة ولا إلى الله في كفة لمالت بإنها لا إلى الله، لماذا تميل بهن؟ لأن هذه السماء السبع والأراضين وجميع المخلوقات خلقت لأجل هذه الكلمة، فالمقصد من جميع الخليقة هو تحقيق هذه الكلمة بأن يكون الله المعبود وحده لا شريك له. وللترمذي الحديث القدسي يقول قال الله يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابه مغفرة، أي دل على أن التوحيد لا تشرك به شيئا، نفى الله عز وجل عنه الشرك، أي أتى موحدا لم يقع في الشرك لا الكبير ولا الصغير، فقد وعده الله عز وجل أن يأتيه بملء الأرض حسنات ومغفرة. ويدل على من أعظم أسباب تكفير الذنوب ما هو التوحيد، وذاك اسعى في تحقيق توحيدك وتنزيه القلب عن الشرك كبيره وصغيره ظاهره وخفيه، لأنه من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. نعم.
قال رحمه الله في
المنازعة من
فضل الله.
نعم، فضل الله عز وجل عظيم، ولذلك جعل التوحيد من أعظم أسباب دخول الجنة، ووعد على تحقيقه تمام التحقيق بالمغفرة العظيمة، فيدل على أن فضل الله عز وجل واسع، وأن الله تبارك وتعالى يجزي على العمل القليل الشيء الكثير. نعم.
الثاني
من كفر ثواب التوحيد من كفر. نعم. يكفي أن يكون أعظم أسباب دخول الجنة، بل هو السبب الوحيد دخول الجنة، وهو أعظم سبب يغفر الله عز وجل به الذنوب، ويكفي فيه أن الخليقة كلها خلقت لأجل التوحيد. نعم. نعم، لا تأتيك بقرابها مغفرة، فدل على من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، أدخله الله على ما كان من العمل، أي ما يضره التقصير في العمل إذا جاء موحدا. نعم.
ورابعا تفسير تفسير
الآية التي في سورة الأنعام؟ نعم، ذكرنا تفسيرها أن التوحيد يحقق الأمن، أي الأمن من عذاب الله. نعم.
الخامسة تأمل الخمس ثوابت في حديث عبادة.
نعم، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى، ذكرنا ذلك.
السادسة أنك إذا جمعت بين قولين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المقبول.
نعم، وهو قوله من قال الله يبتغي بذلك وجه الله، أي أنه لا بد من الإخلاص، فكلمة لا إله إلا الله إن لم يكن معها إخلاص وقصد وجه الله عز وجل لا يكفي، لا بل ملائك بل لا تنفع حتى يبتغي بالإنسان بذلك وجه الله، فدل على أن التوحيد لا يكفي فيه النطق. لو قالك قال يا أخي لا إله إلا الله مدد يا بدوي، تقول يا أخي أنت مشرك، لا كيف تكفرني وأنا أقول لا إله إلا الله؟ نقول لا إله إلا الله لابد تحققها بالعمل، أن تقول الله وتنقضها، أن تقول لا الله وتفعل إيش ما يناقضها ويبطلها. وذاك اليوم نسب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بماذا؟ قال يكفر المسلمين. ما المراد بالمسلمين؟ من المراد بعباد القبور، لأنه أتى لعباد القبور وقال هؤلاء مشركون ودعاء الموتى شرك ومروق من الدين بإجماع العلماء بالكتاب والسنة، وأجمعت عليه العلماء قاطبة أن دعاء الموتى والاستغاثة بهم شرك. قال هذا يكفر المسلمين، ويريدون بالمسلمين عباد القبور. قالوا شيخ عنده غلو في التكفير، فهؤلاء ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، فظنوا أن النطق بها كافل وعاصم. طيب هؤلاء بنو حنيفة الذين دعوا في مسيلمة الرسالة، هل كانوا ينكرون أن الله أن لا إله إلا الله؟ لا. هل أشركوا بالله؟ لا. مع ذلك كفرهم الصحابة وقاتلوهم. بنو عبيد القداح، الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة، أمر بقتلهم وإبادتهم، فدل على أن لا إله ليست عاصمة للدم والمال حتى يحققها الإنسان. نقول نعم، لا إله الله تعصم الدم والمال بشرط أن لا يفعل ما يناقضها، كما في حديث أسامة قال لا إله الله ثم قتله، قال قتلته بعدما قال لا إله الله؟ قال لقد قالها تعوذا، أي خوف من القتل. قال هل لا شغلت عن قلبه؟ يعني وما أدرك أنه قال تعوذا، رجل قال لا إله الله وما فعل بعدها ما ينقضها، لكن من قال لا إله الله وفعل ما يبطلها، لا إله الله مدد يا بدوي يا حسين يا عباس، هذا لا تنفع لا إله الله. وذلك جاء في حديث عتبان من قال الله يبتغي بذلك وجه الله أن يخلص لله. فإذا كلمة لا إله الله هي عاصمة بالدم بشرط ماذا؟ أن لا يفعل ناقض من نواقضها، فطالما أنه لم يظلمه ناقض من نواقضها فناقضها هي عاصمة، لأننا نحكم على الظاهر. نعم. نعم، وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى وابتغاء وجه الله، ويدل على أن أهمية الإخلاص ونفي الشرك، فلا يكفي النطق بها، المنافقون ينطقون بها وهم في الدرك الأسفل من النار. نعم.
الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على قضية إلا إذا
الله، لأن الله عز وجل نبه موسى، قال قول الله تنبه له عظم هذه الكلمة، فدل على أنه يجب أن ينبه الناس بعظم هذه الكلمة وأن يذكروا معناها وأن يذكر لهم حقوقها وشروطها وأن يبين لهم نواقضها، فقد يقع الإنسان في ناقض من نواقض لا الله ولا يعلم، ويترك شرطا وهو لا يعلم، فلزم التنبيه، إذا كان أنبياء نبههم الله فكيف بغيرهم.
التاسعة التنبيه يوم الحانين بجميع المخلوقات، مع أن كثير ممن يقولها يخف ميزان.
نعم، هذه الله لو وضعت كفة وزن السماوات والأرض بمن فيها ما سوى الله، وكثير من الناس يقل ميزانه. لماذا؟ لأن هذا الذي وزنت السماوات والأرض إذا قال الإنسان مخلصا لله، أي قالها موقنا بها مخلصا محققا تاركا للشرك كبير وصغيره، فدل على أن تحقيق التوحيد وتطهير القلب من الشرك حتى الكبير الذي يخلد في النار والصغير الذي لا يخلد من أعظم أسباب مغفرة الذنوب ومن أعظم أسباب ثقل الميزان، لأنها أعظم حسنة يجيء بها العبد عند الله تبارك وتعالى. نعم.
عشرة
النصف
على
أن الأرضين سبع كالسماوات. نعم، سبع أراضين وسبع سماوات، أرض فوق أرض وسماء فوق سماء.
الحادية عشرة
أن لهن عمارا. نعم، عمار سبع عامرهن كالملائكة والحور وما في الجنة وغير ذلك، عمار السماوات والأرض كذلك له عمار. نعم.
الثانية عشرة إثبات صفات
الإله للأشعرية. نعم، لقوله يبتغي بذلك وجه الله، أثبت الله عز وجها وإثبات الكلام، قال الله يا موسى، قال الله يا ابن آدم، فالله يقول ويتكلم وينادي تبارك وتعالى، فهذا في إثبات الصفات خلاف الأشعرية الذين أنكروا ذلك. نعم.
الثالثة الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قبله في حديث عجبان فإن الله حق مع من لمن قال لا إله إلا الله ويبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قبله بلسانه.
نعم، أن معنى لا إله الله أي لا بد فيه من ترك الشرك. فحديث أنس يقول من قال لا إله الله لو تأتي بقراب أرض خطايا ثم لقيت لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، نفي الشرك. أن هذا يفسر معنى لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله إنما تنفع إذا ترك الشرك، وهو معنى الكفر بالطاغوت، يترك واجتنب الطاغوت. فليس الكلم محرما للنار بمجرد النطق، بل لا بد أن تتزامن مع ترك الشرك واجتنابه والبراءة منه وتكفير أهله والحكم على ضلالهم وشركهم، وإلا لا تنفع بمجرد النطق ولو لم يفعل الإنسان الشرك حتى يكفر بالطاغوت ويتبرأ. نعم.
الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام عبدان ورسولان.
نعم، أولا لبطلان ألوهية عيسى حيث الدعية فيه الألوهية، والأمر الثاني ذكر محمد من باب التحذير عليه محمد عليه السلام من باب التحذير من الغلو فيه، أي لا تغلو فيه كما غلى النصارى في عيسى حتى أله، وأن الغلو يؤدي إلى تأليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أُلِّه النبي وأُلِّه غيره. نعم.
الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه
كلمة الله، لأنه لم يخلق من أب من مني، وإنما خلق بكلمة بقول الله كن فكان. نعم.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا
من، نعم، روح من عند الله، من الله أي من عند الله، أي روح شريفة أضافها الله عز وجل منه، لأن الله خلقه بروح شريفة. فالروح ليست صفة لله، بل الروح مخلوقة، الروح مخلوقة ولها ذات قائمة تعرج وتسيل وتسل ويتبعها البصر، ولكن روح من أي روح من الله عز وجل أضاف الله لنفسه وذكر من باب التشريف، أي روح من تفضلا وتكرما. نعم.
السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار،
أي أنه ركن لا نجاة إلا به، وعلم أن الجنة حق والنار حق، فمن لم يعتقد بالجنة ولا بالنار ولا بوجودهما أو فيهما فهو كافر. نعم.
الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل،
أي على ما كان من التفريط، أي لو كانت سيئات ذنوب دون الشرك فإن هذا لا يحول دون دخوله الجنة، أي أن دخول الجنة لا يمنعه إلا الشرك، فالذنوب والمعاصي لا تمنع دخول الجنة قط ولا تخلد في النار. نعم.
التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان،
له كفتان ولسان، قال لو كانت السماوات والسبع أرضهن في كفة ولا إله في كفة، وجاء في قول الحسن البصري أن الميزان له كفتان ولسان، لسان العمود القائم بين الكفتين. نعم.
العشرون معرفة ذكر الوجه،
نعم، يبتغي ذلك وجه الله، وجه الله لائق به تبارك وتعالى وصف من صفاته ليس كمثله شيء، فلا يشبه وجهه وجه أحد من خلقه قط، لأنه لا مثيل له في صفاته. نعم.
قال رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، وقال والذين هم من بربهم لا يشركون، عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال ايكم اذكرك بالذي انقضى البارحه، فقلت انا، ثم قلت اما اني لم اكن في صلاه ولكني لبثت، قال فما صنعت؟ قال ارتقيت، قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قلت حدثني عن فريدة بن يوسف الصيد انه قال لا رقية الا من عين او حمة، فقال قد احسن من انتهى الى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرطب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد بشروط عليه سواد عظيم، وظننت انهم امتي فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فاذا سواد عظيم، فقيل لي هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في اولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا اشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروا، فقال هم الذين لا يستخفون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة بن محصين فقال ادع الله ان يجعلني منهم، قال انت منهم، ثم قال رجل آخر فقال الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها رجاشة.
نعم، يقول باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب أعلى من الباب الذي قبله. الباب الذي قبله في كل من أتى بالتوحيد وجاء به، وهذا الباب في قوم أخص الناس بالتوحيد وهو تحقيق التوحيد. وتحقيق التوحيد أي تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع الاعتقادية والفعلية والعملية ومن المعاصي بكمال الانقياد لله تبارك وتعالى. فتحقيق التوحيد هو تصفيته بحيث يعظم الله في قلب العبد بحيث لا يقع لا في شرك أكبر ولا في أصغر ولا في ظاهر ولا في خفي، لا في الإرادة ولا في العمل، ويجتنب البدع العملية والاعتقادية وينقاد لأمر الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم خلص أهل التوحيد، وهذا الباب في هؤلاء الذين خصهم الله عز وجل بمزيد فضل يوم القيامة. إذ أن التوحيد يمنعك من الخلود في النار، لكن قد يعذب الموحد لبعض الذنوب التي لم يشاء الله أن يغفر له فيها، لكنه لا يخلد، يعذب بقدر ذنوبه. أما تحقيق التوحيد فهو يعفي الإنسان من الحساب ومن المساءلة ومن العذاب لكمال توحيده من الله تبارك وتعالى. فدل على الناس متفاوتون في تحقيق التوحيد وإن أتوا بأصل التوحيد. فقال من حقق التوحيد فضله أن ينهو يدخل الجنة بغير حساب، لا يحاسبه الله، لا يفزع يوم يفزع الناس حين تتطاير الصحف وعند الميزان، بل هم آمنون الأمن التام. قال قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. أربع صفات: أمة أي إماما قدوة، قانتا أي مطيعا منقادا مشتغلا بالطاعة، حنيفا أي موحدا مائلا عن الشرك تاركا له مقبلا بكليته على الله، والرابعة لم يكن من المشركين أبدا، دل على مفارقته للشرك بجميع، فارق أهل الشرك وفارق أفعالهم، لم يكن أي ما كان قط من هؤلاء المشركين في أفعالهم لا الشرك الأكبر ولا الأصغر، ولذلك كمل رضي الله عليه السلام حتى صار إمام الموحدين. قال وقوله والذين هم بربهم لا يشركون، لا يقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وأولئك والذين وقلوبهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فوصف الله جل وعلا هؤلاء الذين وصفوا بالمسارعة في الخيرات والسبق لها بأنهم لا يشركون. ولا يشركون الفعل المضارع يفيد الديمومة، أي أنهم لا يقع منهم شرك وهم مجتنبون للشرك دوما في كل أحوالهم وأوقاتهم، فلا تضعف نفوسهم حتى يقع في الشرك، بل هم دائمون في ترك الشرك كبيره وصغيره. والحديث الذي بعده يفسر لما ذكر النبي أمته ذكر منهم 70,000، وجاء عند الإمام أحمد مع كل 70,000. طيب ما فضلتهم؟ قال يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. لا حساب ولا عذاب، أي هؤلاء إذا أتى يوم القيامة هم آمنون الأمن التام بحيث يدخلون الجنة مباشرة لا يحاسبون فضلا عن أن يعذبوا. ولا شك أنها فضيلة عظيمة، إذا لا حساب، إذا أمن الإنسان الحساب والمساءلة وأمن وضمن النجاة عظيم أعظم. ولكن هؤلاء هم أكمل الناس توحيدا. ثم سأل الصحابة عنهم فقال وصفهم بكمال التوحيد، لا يسترقون أي لا يطلبون حتى من غيرهم أن يرقيهم مع أنه جائز، لكن لكمال توكلهم على الله لا يطلب من أحد شيئا، ولا يكتوون، لا يطلب من أحد أن يكويهم، ولا يتطيرون، لا يتشامون، بل هم متوكلون على الله، قال على ربهم يتوكلون. فدل على عظم توكلهم واعتمادهم على الله بحيث أن قلوبهم لم تلتفت لغيره قط، بل لا تلتفت إلا إليه، ويدل على كمال توحيدهم حتى استحقوا هذه الفضيلة العظيمة. فدل على أن من حقق التوحيد وهذبه وصفاه كان من ثواب ذلك أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. كم بقي؟ ها؟ طيب.
الله أكبر. الله أكبر.
أذنت مبكر يا شيخ.
مش 41؟
لا 48. 48. انتهي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله في مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد.
نعم، الناس مراتب، هم ثلاث مراتب: المحققون وهم مذكورون في هذا الحديث، وهؤلاء تركوا الشرك وتركوا البدع وتركوا المعاصي وفعلوا المستحبات، فهؤلاء أكمل الناس إيمانا. والنوع الثاني أهل التحقيق الواجب، هؤلاء الأولون أهل التحقيق المستحب التام الكامل. هناك أهل التحقيق الواجب الذين فعلوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله وأتوا بأصل التوحيد. والنوع الثالث الذين أتوا بأصل التوحيد مع وقوع في بعض الذنوب والمعاصي، هؤلاء كل من أهل التوحيد، بعضهم أتى بأصل التوحيد وقرن معه بعض المعاصي التي لا تبطل التوحيد، والآخرون أتى بالتوحيد الواجب وفعلوا ما أوجب الله، والذين فوقهم هؤلاء حققوا التوحيد على كماله وتمامه حتى انقادت جوارحهم لله. نعم، قلنا ترك الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه، ترك البدع القولية والفعلية والمعاصي، والوقوع في الصغائر لا يستمر منه الإنسان، لكنهم يتركون الإصرار عليها، وهذا يدل على عظم اعتمادهم وتوكلهم على الله حتى أصبحت قلوبهم منقادة له انقيادا تاما، فهؤلاء هم أهل التحقيق. نعم. نعم، كونه أثنى على إبراهيم إذن هذا يستلزم إيش؟ يستلزم اتباعه والاقتداء به. نعم. نعم، قال والذين هم بربهم لا يشركون، فدل على هذا من أعظم ما أتوا به من الأعمال هو ترك الشرك ومجانبته بالكلية، بخلاف أولياء الصوفية والرافضة الذين هم من أعظم الناس شركا بالله ويدعون فيهم ماذا؟ الولاية. الولاية لا تكون بترك الشرك كله. نعم.
الخامسة
من تحقيق التوحيد. نعم، قال لا يسترقون ولا يكتوون، فالأولى والأكمل أن لا يطلب إنسان من غيره أن يرقيه أو أن يقرأ عليه ولا أن يكويه، مع أنه جائز، لكن ترك ذلك لكمال الاعتماد على الله. نعم.
السادسة من جامع تلك الخصال هو التوكل.
نعم، لأنه أخص التحقيق، قالوا على ربهم يتوكلون، والتوكل كمال القنوت لله وقوة التوكل عليه، بحيث لا يلتفت القلب إلى مخلوق البتة في أي شأن من شؤونه، ولا يستشرف قلب العبد إلا إلى الله، لا يستشرف قلبه إلى مخلوق قط، بل اعتماده وأمره إلى الله، بل كان بعض السلف لا يذهب إلى الطبيب ولا يتطبب. ولما مرض أبو بكر رضي الله عنه واشتد مرضه قيل له ألا ندعو لك الطبيب؟ قال قد جاءني الطبيب. قال ماذا قال لك؟ قال إني فعال لما أريد، وما ذهب إلى طبيب قط، وما سأل أحدا حاجة قط، وهذا يدل على كمال توحيده. نعم.
السابعة عن طعيم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
نعم، لما ذكر 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، بغير حساب العذاب، يعلمون أن هذا لا يكون إلا بالعمل، وذاك سألوا ما هي أعمالهم؟ لعلهم كذا، لعلهم كذا، أي يعلمون أن المزية العظيمة لا تكون إلا بأعمال. نعم. ولأجل ذلك خاضوا في من هؤلاء، في من هؤلاء يدل على حرصهم، لأنهم يريدوا أن يتصفوا بهذه الصفات. نعم. لأن السواد الذي رآه كان أعظم من سواد موسى عليه السلام، فدل عن هذه الأمة في الفضيلة أعظم، مع الأمم السابقة كانت أكثر، ما أنتم في الأمم إلا كالشعر البيضاء في ظهر الثور الأسود، لكنهم في أهل الجنة وأهل الإيمان أكثر بكثير. لأنه رآهم سوادا عظيما فظن أنهم أمته، فقيل هؤلاء قوم موسى. نعم. وهذا لبيان فضيلته، عرض الله عز وجل الأمم لبيان فضيلته وحتى يفرح بكثرة أتباعه مع قلة عددهم بالنسبة للأمم السابقة. نعم. نعم، رأيت الرجل ومعه رأيت النبي معه الرجل، والنبي معه الرجل والرجلان، فدل على أن كل أمة تحشر مع نبيها يوم تأتي كل أمة بإمامها. نعم. نعم، حتى أن بعضهم لم يؤمن به لرجل إلا رجلان، وبعضهم أتى ولم يؤمن به أحد. إذن عنوان نجاح الدعوة ليس كثرة الأتباع، نجاح الدعوة أن تلتزم المنهج الذي رسمه الله، فالداعي الناجح هو الذي يلتزم المنهج ولو لم يتبعه أحد، وليس بكثرة الأتباع. نعم.
والنبي وليس معه أحد،
أي هناك أنبياء دعوا ودعوا ودعوا ما اتبعهم أحد، هل كانوا فاشلين في دعوتهم؟ حاشا، حاشا لله، بل كانوا من أنجح الناس ومن أعظم الناس قيام بأمر الله، لأن الاستجابة والنتيجة والثمرة ليست علامة على صحة الدعوة. نعم.
الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
نعم، أنبياء وليس معهم أحد، فدل على أن لا يغتر الإنسان بالكثرة، يقول هذا ناجح لأن أتباعه كثر. قال وإن تطع أكثر من الفرض يضلوك عن سبيل الله، وإن كثير من الناس لفاسقون، وإن أكثرهم لفاسقين. فدل على الكثرة قد تكون علامة على ضد الحق وليست دائما، فالكثرة ليست علامة على الحق، بل الحق يعرف باتباع الدليل. نعم.
السادسة عشرة رخصة في رقية من العين
والفم. الحمى اللدغة، لدغة العقرب، لدغة الحية، كل أصحاب لدغة، أن أنفع ما تكون الرقية. قول لا رقية أي أنفع ما تكون الرقية في العين، لإصابة العين والحمى، فهي نافعة. نعم.
السابعة عشرة عنف ابن السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
نعم، أن قوله لا يسترقون لا يعني أن الإنسان لا يرقي نفسه، وقول لا رقية من عين الحمى يدل على فضيلة الرقية في العين، لكنه لا ينفي أن يرقي إنسان نفسه، ولكن يجوز أن يرقي نفسه أو أن يرقي غيره، لكن الأولى أن لا يطلب من غيره أن يرقيه. نعم، نكمل هذا بعد الأذان.
نعم،
لأنه لما قال من أي فراء الكوكب انقض البارحة، فقال أنا، فظن فخشي أن يظن أنه كان يقوم الليل، ذاك نبه قال أما أني لم أكن في صلاة، أي خشية أن يمدح بما لم يفعل. نعم.
التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم أنت من عالم
من عالم. نعم، لأنه قال ذلك لعكاشة أنت من أهل الجنة، وعكاشة استمر على إيمانه حتى مات على إيمانه، فدل أنه عالم من علامات النبوة. نعم. نعم، لأنه من أهل الجنة بنص النبي عليه السلام، وذلك لكمال تحقيقه للتوحيد. نعم.
الحديث والعشرون استعمال المعاليم،
لأن الرجل الذي قال له ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبق بها عكاشة، لم يكن ذلك هو السبب، قد يكون هذا الرجل مستحقا، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمنع سؤال غيره، فقد يسأل غير عكاشة من لا يستحق هذه المرتبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبق بعكاشة كأنه جعل المانع هو سبق عكاشة، فهذا باب التعريض، باب ذكر شيء ليس هو السبب الحقيقي لكن ليفهم شيئا غير ما يريد. نعم.
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم،
لأنه لم يقل له اسكت أو خلاص، قال سبق بعكاشة، أي اعتذر له عن الدعاء له بسبق عكاشة، أي كأنه قال هذه فقط لأول من يسأل، وهذا يدل على حسن خلقه. وبهذا تم الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. يلا. عليك. قال لو أن السماوات السبع عامرهن، أي من يعمرهن، ما معنى عامرهن؟ من فيهن؟ غيري، فدل أنه في السماء. ولما قال الأرض ما قال غيري لأنه ليس في الأرض ولكنه في السماء، فقال السماء بمن فيها إلا أنا، فدل أنه في السماء وليس في الأرض.
يعني
الحب للمخلوق، يعني الحب قد يؤدي إلى نوع من الشرك الخفي إذا فاد التعلق بالمحبوب وتقديم أمره، وربما سبب شيء من يعني كما قيل أخذ حيزا من القلب والفكر ومنع عن بعض محاب الله وبعض المستحبات، نعم هو نوع من الشرك الخفي الذي قد لا يسلم منه الإنسان. فلذلك الإنسان يحب المخلوق حبا معتدلا. نعم. هي جائز بمعنى أنك تحيل العلم لعالمه، ولو قال لها أعلم لا بأس، لكن قال الله ورسوله أعلم، أي بمعنى العلم عند الله عند رسوله أنا لا أعلمه، هذا مراده، وإن كان لا أعلم هو المشهور. والله أعلم، وصلى الله وسلم.